الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا للعقيدة الواسطية الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى في اليوم الخامس على التوالي، في اليوم الأخير في هذه القراءة السريعة، ونحن في يوم الخميس 28 من ذي الحجة لعام 45 و400 و1000 الموافق 24 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف: فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون.
نعم، هذا من الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بعلو الله تبارك وتعالى، مع علوه جل وعلا على عرشه وجميع خلقه، هو معهم يعلمه، هو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. إن الله عز وجل بذاته فوق العرش، فوق جميع المخلوقات، ومع كونه فوق المخلوقات هو جل وعلا مع خلقه، يحيط بهم ويعلمهم ويسمعهم وقادر عليهم. والعرب يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أعلم منهم. فإذا كان يصح أن يقال ما زلنا نسير والقمر معنا وهو أعلم منا، فلماذا لا يصح أن يقال الله عز وجل في علوه وهو معنا أينما كنا؟ فهو معنا أينما كنا، يعلمنا ويسمعنا ويحيط بنا وقادر علينا، ولا يخفى علينا من ولا يخفى عليه منا شيء، وهو بذاته جل وعلا فوق جميع مخلوقاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي
جمع بين ذاك بين ماذا وماذا؟ بين استواء على عرشه ومعيته مع خلقه في آية واحدة، هي آية سورة الحديد. نعم.
في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
إذن هذه الآية ذكر الله من إيش؟ ثم استوى على العرش وقال وهو معكم أينما كنتم، فجمع لنفسه بين كونه على العرش مستوى على عرشه ومع خلقه. فما الذي نقول في الله عز وجل؟ نقول الله عز وجل مستوى على عرشه مع خلقه، كما قال الله عن نفسه: لا نتجاوز الكتاب والسنة. نعم.
وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.
نعم. يقول: ليس معنى قوله وهو معكم أن مختلط بالخلق، حاشا لله أن يختلط بالخلق. فالله ماذا يا أخوان؟ مستوى على عرشه بائن من خلقه. وإذاك سمى نفسه المبين، المبين من معانيها أنه بائن من مخلوقاته، فالخالق خالق والمخلوق مخلوق. ولو كان ثم مخلوق في الله لكان الذي يعبد الله سيعبد من؟ يعبد الله يعبد المخلوق الذي في الله. ولو كان الله في المخلوقات من عبد الله سيعبد الله يعبد المخلوق الذي في الله. والحق بأن الله ليس في المخلوقات ولا المخلوقات في الله، بل الله عز وجل مستوى على عرشه بائن الخلق، وكل من سواه سوى الله دون الله، ما في شيء له دون الله، والله العلي الأعلى. واضح؟ ليس مختلط بالمخلوق. نعم. هل مع تأتي بمعنى الاختلاط؟ تأتي، كما يقال مثلا السكر مع الشاي، الدسم مع اللبن، شيء يختلط بشيء ممكن ويقال معه، لكن ليس ثم معنى واحد لمعه أو للمعية. قل صليت مع جماعة، هل معنى مختلط ولا مجتمعين في مكان واحد؟ مجتمعين في مكان واحد، صح؟ تقول رجل مع امرأته أو المرأة مع زوجها، يعني على عصمته ولو كانت في بلد وهو في بلد. واضح؟ مثل كابتن زوجتك معك ولا ما زالت معك؟ وهي وين؟ هي في مصر وفي الكويت ويقول معي، صح كلامه؟ صح كلام، مستقيم الكلام لغة. وهو معكم تأتي بمعنى واحد وتدعي الله مختلط؟ كلا، وهذا ما لا يمكن، هذا أكفر الكفر، أن يقال الله في المخلوق والمخلوق في الله. وما عقيدة النصارى إلا قولهم إيش؟ بأن الله ثالث ثلاثة، بأنه ثلاث ذوات في ذات واحدة، الأب اللي هو الله عز وجل يسمونه الأب، والابن اللي هو عيسى، وروح القدس. إذن ماذا فعلوا؟ جعلوا المخلوق في الخالق. هذه عقيدة النصارى، بل عقيدة وحدة الوجود أخبث بكثير وأسوأ وأكثر شرا من عقيدة النصارى. إذا النصارى جعلوا ثلاثة في واحد، يقول كل المخلوقات في واحد. لا، الله ليس في المخلوقات ولا المخلوقات في الله، بل الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال فإنها لا توجبه اللغة، يعني اللغة تجيز أن يكون الشيء مع الشيء مختلط كالدسم مع اللبن، تجيزه، لكن توجبه، معنى توجبه يعني ليس إيش ثم معنى إلا هذا المعنى اللي هو الاختلاط. لا، اللغة ما توجب هذا الشيء. اللغة تدل على أن المعية لها عدة معاني، أحيانا تكون معية تأييد، تقول أنا مع فلان مش مع فلان، وفلان له معك هنا ولا الثاني معك، لكن تقصد ماذا؟ معه تؤيده برأيه أو بموقفه. واضح؟ يعني مثلا الآن نحن مع المسلمين في فلسطين ولا مع الصهاينة؟ ها، مع المسلمين في فلسطين، وإحنا نحن في الكويت، ها، والصهاينة في محتلين فلسطين وفلسطينيون في فلسطين، ومع ذلك صح أن نقول لغة ماذا؟ نحن مع الفلسطينيين، لسنا إيش مع الصهاينة. شفت؟ إذا معي لو كان يوجبه توجبه اللغة لدل الوجوب لغة إلى شيء معنى واحد. والحقيقة أن المعية هذه لها عدة معاني، وهي في حق الله عز وجل أنه معكم أينما كنتم، يعني يعلمكم ويحيط بكم وقادر عليكم ويبصركم. وأما هو جل وعلا فأين يا إخوان؟ في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره،
قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. سلف الأمة أجمع بأن الله بائن من خلقه، وذكر هذا الأوزاعي وغيره، قال إيش كنا يقول والتابع متوافرون بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الإنسان مفطور على أن يعلم أن الخالق غير المخلوق. نعم، من فطرته. قال بل القمر مثال، القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء ومع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. إذن هذا معنى الله عز وجل مع خلقه، يعني مطلع عليهم، رقيب عليهم، يعلمهم، محيط بهم، مهيمن عليهم، لا تخفى عليه منهم لا تخفى عليه منهم خافية، وهكذا. نعم،
قال رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته.
حق، هذا حق وهذا حق، مستوى على عرشه حق، ومعنا إنما كنا حق، وكلام الله كله حق. نعم،
لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
نعم، لا تظن ظنون كاذبة بالله عز وجل، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله. تظله تكون هي فوقه وهو دونها، تقله يعني تحمله. لا السماء لا تظل الله عز وجل ولا تحمل الله ولا تقله، بل الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فما السماوات ولا الأرض ولا غيرها من المخلوقات عند الله شيء، الله أكبر من كل شيء، ما في مخلوق يحوي الله عز وجل أو الله داخله، كلا، بل الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم، وهذا باطل. نعم،
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
ما هو الباطل بإجماع أهل العلم والإيمان؟ أن يظن بأن السماء تظله أو تقله. نعم،
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض
وهو الله قد وسع مخلوقه الكرسي مخلوق وسع السماوات والأرض. فكيف يقال الله في السماء؟ في السماء يعني أن تكون السماء ظرف لله عز وجل والله فيها، مثل ما نحن الآن المسجد ظرف لنا، أين نحن؟ في المسجد، فالمسجد ظرف نحن فيه. لا، الله في السماء يعني لها معنيان، إما في السماء يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو. السماء معناها العلو. إذا فسرت السماء بمعنى السبع الشداد السماوات هذه، ففي السماء يعني الله عز وجل على السماء وهو على كل خلقه. وإذا فسر السماء بمعنى الشيء العالي فالله في العلو، في السماء يعني في العلو. نعم.
وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا،
سبحانه،
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.
الله أكبر. نعم.
قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد
ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر مع الحديث الدرس الماضي: حتى يضع رب العزة رجله على جهنم، رجله، وفي رواية قدمه، يضع إيش؟ يضع رجله عليها. روايات كلها يضع رجله عليها، رواية يضع رجله فيها، ها، في بمعنى، بمعنى على، كما في السماء يعني على السماء، يضع رجله في جهنم يعني على جهنم. فما في شيء يحوي الله عز وجل ولا يحوي إيش ذاته سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. احفظها مثل اسمك، مستوى على عرشه بائن من خلقه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب
وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، قريب. نحن في حق الله عز وجل لسنا بعيدين عنه، كل مخلوقات الله يحيط بها فهو قريب. إذا كنت ترى أن السماء بعيدة، لكن في حق الله عز وجل ليس ثم شيء بعيد، بل كل المخلوقات لله عز وجل قريبة. واضح؟ فهو جل وعلا هو لخلقه قريب مجيب، يعني يجيب دعوة الداعي إذا دعا، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة،
وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
نعم، يعني في حق الله عز وجل في مخلوقات قريبة له. نعم.
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
إذا كان بين المخلوق والمخلوق، إذا كان قريبا لا يمكن أن يكون بعيدا، هذا المخلوق والمخلوق ما يجتمع أن يكون قريبا ويكون بعيدا، لكن في حق الخالق ليس كالمخلوق، لأنه ليس كمثل شيء، فهو مستوى على عرشه، والعرش بعيد جدا عن الأرض، يعني السماء الأولى من الأرض للسماء الأولى مسافة بعيدة جدا، سم كل سماء مسيرة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء مسيرة كم؟ 500 عام، وهي سبع سماوات، ثم العرش سقف المخلوقات. إذن في حق المخلوق هذه مسافة بعيدة جدا، لكن في حق الخالق، الخالق ليس كالمخلوق، قريب جدا. فإني قريب، فلا ترى، لا تقيس الخالق على المخلوق. إذا وجدت شيئا مستحيلا أو ثقيلا أو دقيقا أو غير مقدور عليه في حق المخلوق، تجعل بكذلك في حق الخالق. الله ليس كالمخلوق أصلا. واضح؟ طيب. فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في نعوته. إيش معنى نعوته؟ صفاته، حتى في الإعراب يسمى إيش؟ صفة ويسمى نعت. وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة.
الله أكبر. من الإيمان بالله وكتبه، أن تؤمن بالله أن الله يتكلم، وكتبه القرآن من كتب الله عز وجل. طيب، الإيمان بأن القرآن كلام الله، هل القرآن كله كلام الله ولا كل كلام الله؟ أبا حمزة، كله كلام الله ولا كل كلام الله؟ والثاني الخطأ، كل كلام الله. لو كان القرآن كل كلام الله يعني ما عنده كلام إلا القرآن فقط، صح؟ القرآن شيء من كلام الله. طيب، هل كلام الله حد؟ لماذا؟ لأن كل صفاته، كل صفاته إيش؟ ليس لها حد. واضح؟ فكلام الله كثير لا يمكن إحصاؤه ولا يمكن أن ينتهي. ولذلك القرآن هو كل القرآن من أول إلى آخر كله كلام الله، ما في حرف من القرآن ليس كلام الله، كله كلام الله. لكن ليس كل كلام الله، بل هو شيء يسير من كلام الله. واضح؟ تكلم الله بحقيقة. لماذا قال تكلم الله بحقيقة؟ لأن هناك من يقول تكلم الله به مجازا. لما قال أهل البدع تكلم الله مجازا، قال أهل السنة في الرد عليهم بل تكلم الله به حقيقة. وما معنى المجاز؟ ما معنى المجاز؟ المجاز ما صح نفيه، كان لو قال رأيت أسدا على المنبر يخطب، لقاء يقول لا لم ترى أسدا، رأيت رجلا شجاعا، صح؟ يصح أن تنفيه وقال رأيت أسدا، لا رأيت رجلا. لكن ماذا أراد هذا القائل لما قال رأيت أسدا؟ أنه إيش؟ رجل شجاع. فمثل هذا سمى الرجل أسدا يقولك مجازا، ويصح أن تقول لا لم ترى أسدا بل رأيت رجلا. فإذا المجاز يمكن نفيه، القرآن مجاز، لو كان القرآن مجاز لكان إيش؟ يمكن نفيه. يقول لا القرآن كلام الله مجازا، يعني ممكن نقول إذن ليس كلام الله بما أنه مجاز، كما قلنا عن الرجل الشجاع أسد، يمكن أن نقول ليس بأسد إنسان. فإذا كان القرآن كلام الله مجاز يعني اللي قال أن يقول لا القرآن ليس بكلام الله لأنه مجاز، يصح نفيه. ويقابل مجاز الحقيقة، والقرآن على هذا هو حقيقة وليس بمجاز. قال الإيمان بأن القرآن كلام الله، كما قال جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع إيش من النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه. قال وهو منزل، لأن الله تكلم به والله في العلو، فنزل به جبريل كما نص الله عز وجل، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. غير مخلوق، لو بحثت في الكتاب والسنة لم تجد كلمة غير مخلوق ولا في القرآن ولا حديث واحد ولا حتى ضعيف. لماذا يقول المخلوق؟ قالوا مخلوق في مقابل من قال بأنه مخلوق، قال لا بل ليس بمخلوق. لو ما قالوا مخلوق ما احتجنا أن نقول إيش؟ ليس مخلوقا. وإذاك في بداية الأمر كان أهل السنة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون القرآن، ما قال غير مخلوق، القرآن تكلم الله به كلام الله. وإذا قيل كلام الله معنى الله تكلم به، وإذاك هو يتلى ويقص، ولا يقال عن الشيء يتلى إلا الكلام. إذن هو كلام الله منزل تكلم الله به. لكن لما ظهرت المعتزلة وقالوا بل هو مخلوق من مخلوقات الله، رد أهل السنة لم يبقوا إيش؟ مكتوب في الأيدي، قالوا بل كلام الله غير مخلوق، كلام الله حقيقة تتكلم به. إذن قالوا حقيقة في الرد على من قال مجازا، وقالوا غير مخلوق في الرد على من قال مخلوق، فقالوا غير مخلوق. واضح؟ طيب، غير مخلوق، منه بدأ يعني تكلم به الله عز وجل، بدأ تكلم الله به. ذكرنا لكم الأمس كما لو أتى أحد بقصيدة لشاعر قبله يدخل بها بالمسابقة، يقبل من؟ يقبل من؟ معنى هو الذي إيش؟ يقول القصيدة، هو الذي يتلوها، هو الذي يقرأها. لكن قال ليست قصيدتك قصيدة الشاعر الفلاني، فالكلام ينسب إلى من؟ إلى أول من تكلم به. فإذاك يقال عن القرآن بأنه بدأ من الله، لأن الله هو الذي تكلم به، فالله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومما تكلم به القرآن، مما تكلم به القرآن، وإليه يعود. إليه يعود لها معنيان، إما إليه يعود يعني يضاف إلى الله، كما لو قال قرأ إنسان آية ولا كتب آية قال إيش القول هذا، قال هذا كلام الله، إذن هو ينسبه إلى الله، يعود إلى الله لأنه ينسب إلى الله، هذا قول الله، هذا كتاب الله، هذا كلام الله، فكونه يضاف إلى الله هنا صح أن يقال إيش يعود، يعود إليه يعود. المعنى الثاني إليه يعود أن القرآن آخر الزمان لا يبقى أحد يقرأه ولا يستفيد منه قبيل أن تقوم الساعة، فيقبض الله عز وجل، يرفع الله سبحانه وتعالى القرآن من الصدور ومن السطور، وحينئذ تقوم الساعة على شرار الناس، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله، وفي الأرض من يقول الله الله. حتى الكعبة في آخر الزمان حيث لا يحج لها ولا يبقى من يؤمن بالحج وأحكامه، فإنها تنقض حجرا حجرا، هذا آخر الزمان. فالقرآن آخر الزمان يرفع والكعبة تهدم وتقوم الساعة على شرار الناس، فصار معنى إليه يعود ماذا؟ إما إليه يعود يعني يضاف إليه عندما يقال ما هذا، ما هذا الكلام، هذا كلام الله، فيعود يرجع إليه بالإضافة إلى الله، أو إليه يعود لأن الله يرفع القرآن قبيل يوم القيامة، وأن الله تكلم به حقيقة في الرد على من يقول تكلم مجازا. وهل البدع منهم من يقول أن القرآن عبارة عن كلام الله، يعني إذا مو كلام الله عبارة عن كلام الله يعني ليس كلام الله، وبعضهم يقول الله عز وجل كلامه نفسي، كلامه نفسي، يعني النتيجة أن الله ما تكلم. ولذلك الكلام إذا كان في النفس لابد أن يقيد أنه بالنفس، فيقول قال فقلت كذا وكذا وكذا، قلت كذا، قال لي في نفسي، قول قلت في نفسي، ما يصح أنك تقول إيش قلت كذا وكذا وكذا وأنت لم تقل وإنما في نفسك. فإذا كان الكلام في النفس لابد أن يقيد ويقال في النفس. ولذلك من مبطلات الصلاة الكلام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب لو أن شخصا قال كلاما في نفسه أثناء الصلاة هل تبطل صلاته؟ لأنه لم يتكلم، يعني في نفسه قال إن شاء الله بعد الصلاة أطلع بسرعة لأن مسكر على واحد أنا في سيارتي، هو يقول هكذا في نفسه، هل تبطل صلاته؟ لكن لو تكلم بلسانه وقال بعد الصلاة سأخرج بسرعة لأني مسكر على واحد في سيارتي، بطلت صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهذا الذي يقول في نفسه ليس قائلا. ولذلك أيضا الذي يصلي ويقرأ الفاتحة في نفسه يديرها على عقله دون أن يقرأها بلسانه، هل يعتبر قرأ الفاتحة؟ لا، بطل الصلاة لأنه لم يقرأ، لابد تقرأها، لابد أن تقرأ الفاتحة. فلو كان هذا مرار الفاتحة على عقلك هذا وأنت مطبق الشفتين تعتبر قراءة، إذن أيضا إذا فكرت في كلام خارج وخارج الصلاة تعتبر إيش؟ تكلمت في الصلاة فيما ليس من الصلاة. إذن حينئذ إذا قال الله وقال رسول بأن الله تكلم، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه منهم من كلم الله، ما يقال أن هذا كلام في النفس ما دام إيش قال تكلم. لو أراد الكلام بالنفس لقال كما إيش ويقولون في أنفسهم، يقول في أنفسهم قيده، فالكلام حقيقة تتكلم الله به. ومع ذات الكلام صفته نقص ولا كمال؟ كمال، حتى الله يمن على العبد ويذكره بهذه النعمة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ألم نجعل لك عينا ولسانا وشفتين لتتكلم بهما. فإذا كان المخلوق وهو مخلوق من كلام من كماله أن يتكلم، فالله أولى بنعمة. ما اسمك؟ ما اسمك يا ولد؟ يا رجل يا بطل ما اسمك؟ قوم يا عبد الله غير مكانك حتى يطير النوم ولا يرجع. نعم، هذه سنة، اللي ينعس يقوم عبد اللطيف ترى متابع كان زين. يلا بس بس وين رايح؟ اجلس عشان بس يطير النوم. طيب الكلام صفة كمال لله عز وجل، فذاك نقول إن الله يتكلم حقيقة بكلام يليق به، وكلام الله ليس ككلام الناس. لما؟ لأن ذات الله ليست كذوات الناس، فصفات الخالق تليق بالخالق، وصفات المخلوق تليق بالمخلوقين، وكل من الخالق والمخلوق صفاته إذا ضفت إليه تليق به. وإذاك سبحان الله القرآن هذا لأنه كلام الله له من الخواص ما ليس في كلام الناس. العرب أفصح الناس، عجز أن يأتوا بسورة من مثله، ليس كذلك؟ عجزوا وكانوا في مقام تحدي. القرآن ليس فيه اختلاف، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أنت في حياتك كم مرة سمعت الفاتحة وقرأت الفاتحة؟ ما في أحد يستطيع يحصي هذا، صح؟ وما زلت مهما تقرأ الفاتحة لو تقرأها آلاف المرات ما تدل لا في سآمة ولا تشعر بالتكرار. تسمعها وتقرأ وتسمعها وتقرأ في كل ركعة في الصلاة الجهرية السرية، وتسمع في التراويح والقيام، ومنذ سنوات وتسمع من الصغير والكبير الفاتحة، تبقى الفاتحة ولا تشعر أبدا بسآمة منها ولا يستثقلها السمع أبدا. سبحان الله، انظر كيف، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. ولو كررت شيء آخر، مثال ولا قصة ولا قصيدة ولا شيء، لسمت. لكن القرآن مهما يتكرر ينشف ريقك، نعم ينشف ريقك، لكن ما تسأمه ولا تجده إلا متجددا وأنت تسمعه وأنت تقرأه. كلام الله، إذا كان كلام الملوك ملوك الكلام فكيف كلام ملك الملوك؟ فالقرآن لذلك فيه من الكنوز، من الفوائد، من البركة، من العلوم، من الشفاء، من الإعجاز. كلام الله عز وجل، وهو من كمال الله تبارك وتعالى. نعم. قال وأن،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه.
هذا كله من كلام أهل البدع، حكاية عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. الخلاصة إطلاق القرآن ليس كلام الله. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة.
حتى لو كتبوه في المصاحف أو تلوه بالألسن يبقى هو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من؟ إلى من تكلم به أولا. نعم.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا.
إلى من قاله مبتدئا. قلت لكم لو أن إنسان ادعى أنه شاعر وكتب قصيدة لغيره، هو كتبها ها، وجاء يتسابق بها وقال هذا قصيدتي. لا، ما هي قصيدة، قال والله أنا كاتبها. صح أنت كتبتها، لكن لا، حتى لو أنت كتبتها ها لا تكون قصيدة، لأن قصيدة من؟ أول واحد نظمها. فالقرآن مهما طبع بالمصاحف أو تلي بالألسن يبقى هو كلام الله، لأن منه بدأ، هو الذي تكلم به. نعم.
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
الله أكبر. نعم، هو كلام الله حروفه ومعاني. نعم، استمر.
قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم.
نعم.
كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب.
نعم، كما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب. وكما يرون،
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
طيب، ما اسمك؟ مبارك. سألني بالأمس هل هذا من التمثيل كما ترون الشمس كما ترون القمر؟ كلا، الله ليس كمثل شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إنكم ترون ربكم كما، وكما هذا التشبيه، كما ترون الشمس، كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب. فهل العلم هنا إيش يقولون؟ إنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا لا المرئي بالمرئي. فالناس إذا رأوا الشمس ليس دونه سحاب، هل يتضامون يحتاج واحد ينضم إلى أحد الآخر حتى نرى الشمس؟ ها؟ لا، ليس دونه سحاب، طلع على الخارج كلنا نرى الشمس من غير أن ينضم بعضنا إلى بعض. وفي حديث هل تضارون، يعني ما يضر بعضكم بعض ويتزاحم يضرب هذا حتى إيش؟ كما تزاحم مثل الناس على الحجر الأسود. لا، الكل يرى الشمس ليس دون السحاب من غير أن نتضام ينضم بعضنا البعض ومن غير أن يضر بعضنا بعضا، فنرى الشمس واضحة، أليس كذلك؟ رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يرونه رؤية واضحة كرؤية الناس للشمس. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، ولم يشبه ماذا؟ المرئي بالمرئي. فالله عز وجل لا كالشمس ولا كالقمر وليس كمثل شيء، لا كأي شيء من مخلوقاته، وإنما يرى واضحا جليا كما يرى الناس الشمس جميعا في لحظة واحدة إذا كان ليس دون سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دون سحاب. إيش يقول هنا؟ مثل ماذا ماذا؟ الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، واضح؟ طيب كمل.
ثم يرونه،
فأين يرونه؟ يقول في عرصات يوم القيامة. العرصات الشيء الواسع، فهو مقام، لأن الأرض تبسط يحشر الله عليها الناس فتسمى العرصات لأنها مساحة كبيرة جدا مبسوطة، ما فيها لا جبال ولا أودية. يسألك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما فيها لا جبال ولا أودية، واضح؟ فتكون متسعة. فيرون الله عز وجل متى؟ أهل الجنة. يقول كما يشاء الله سبحانه. لو ترى أهل البدع كيف يتكلمون عن رؤية الله عز وجل، كل مدارهم كيف وكيف. هذا الذي ضيع أهل البدع، أنهم ماذا يسألون؟ عن الكيفية. ولذلك هم معطلة بجميع طبقاتهم، إن كانوا مؤولة يعني محرفة أو معتزلة أسماء دون الصفات أو لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، كلهم معطلة. ما هي الجرثومة التي أصابت هؤلاء جميعا؟ التمثيل. يقع أحدهم في قلبه التمثيل فيهرب منه، فهذا يحرف وهذا يعطل الصفات دون أسماء وهذا يعطل أسماء دون الصفات، كلهم لأنهم هربا من التمثيل فوقعوا في التعطيل. والأمر بفضل الله واضح، نؤمن ونثبت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، ما نبحث عن الكيفية لأن لا نحيط بالله علما، ومن غير تمثيل لأن الخلق الله على صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به ولا نحيط به علما، فلذلك لا نقول كيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه.
طيب، الإيمان باليوم الآخر ركن أركان الإيمان، وهذا اليوم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ولهذا لهذا اليوم أسماء كثيرة، السبب لكثرة الحوادث. وأسماء القيامة كلها أعلام وأوصاف، يعني ما في اسم ليوم القيامة إلا ويدل على صفة واقعة في هذا اليوم. وكما تعلمون اسمه اليوم الآخر، هذا اسمه يوم القيامة، هذا أشهر اسمين تقريبا، اليوم الآخر والآخرة ويوم القيامة. لماذا سمي اليوم الآخر؟ لأن آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها يكون إيش؟ اليوم الآخر، يوم القيامة. والقيامة لأن تقوم فيها الموازين، أو لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، ألا يظنوا لك أن مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أو لأن الله يقيم الموازين القسط. طيب، إيش من أسماءها؟ أسماء كثيرة، كل الأسماء تدل على صفات واقعة في هذا اليوم، مثل الحاقة، الواقع، الطامة، الصاخة، يوم الحشر، يوم الدين، يوم الحساب، يوم البعث، يوم النشور. ما في اسم ليوم القيامة إلا ويدل على معنى، إن كان في حساب، كان في بعث، كان في نشور، كان في طامة حاقة واقعة، كل ذلك نؤمن به إيمانا إجماليا ونؤمن بما علمنا من التفصيل عن هذا اليوم. لكن هنا إيش ينبه الشيخ؟ أن أيضا مما يدخل في الإيمان اليوم الآخر ما هو قبل يوم القيامة، مثل قال فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر إلى ما قامت القيامة. الإيمان بهذه الأمور داخل إيش؟ بالإيمان باليوم الآخر. واضح؟ قال نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر ماذا يا إخوان؟ علامات وإرهاصات قيام الساعة، كل ما أخبر الله رسوله عن ما سيكون قبيل يوم القيامة، أيضا هذا الإيمان به داخل تحت أي إيمان من أركان الإيمان الستة؟ داخل تحت الإيمان باليوم الآخر. نعم.
فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل.
طيب، أما الفتنة، الفتنة لها معاني، من ضمنها من معانيها التي نحن الآن بصددها يعني الاختبار. الفتنة الاختبار، بما يختبر الإنسان بالسؤال والجواب، صح؟ طيب، يفتنون، فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل،
فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟
من ربك ما دينك من نبيك؟ هل يسمها الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب إيش؟ الأصول أو ثلاثة أصول، يعني معرفة العبد ربه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه، وهذا ما ستسأل عنه في قبرك، من ربك وما دينك ومن نبيك. هنا مسألة، ستسأل في قبرك من ربك، وأنتم دائما تقولون يا الوهابية أنتم الألوهية الربوبية، يؤمنون بها حتى المشركين، حتى إبليس يقول ربي فأفضلني، مع أن الإنسان سيسأل الألوهية عبد الله عبد الله شريك له، مع الإنسان ماذا سيسأل في قبره؟ هل سيقال له من إلهك، من معبودك، أو سيسأل من ربك؟ فلماذا سيسأل من ربك؟ فلماذا إذا اقتصرنا على ذكر الربوبية أنكرتم علينا وقلتم لابد من الربوبية مع الربوبية الإيمان بالألوهية؟ أولا لسنا نحن الذي قلنا هذا، وإنما من الله عز وجل، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، ربنا الذي قال الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين، ربنا الذي قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إيش قال؟ إله الناس، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. لو قرأنا القرآن كله نجد إيش؟ أن الله يذكر الربوبية إثباتا للألوهية واستحقاق العبودية للعبادة ويأمرنا بذلك، لا أنه أمر فقط أن نقر بأن الله هو الرب، حتى إبليس يقر بأنه الرب، لكن ما زال إشكال قائم وهو طيب لماذا يسأل الإنسان في قبره يقال له من ربك ولا يقال له إيش؟ من معبودك، من إلهك، يقال من ربك؟ فالجواب، الجواب أن كلمة الرب وكلمة الإله مثل ما قلنا في الرحمن الرحيم، عند اجتماعهما يكون لكل منهما معنى، وعند انفرادهما انفراد أحدهما يدل على المعنيين، صح؟ فالرحمن معنى الرحمن يعني الرحمن الرحيم، ومعنى الرحيم يعني الرحمن الرحمن، لكن الرحمن الرحيم يقال هنا إذن ماذا يا أخوان؟ الرحمن ذو الرحمة الواسع والرحيم ذو الرحمة الواسع. فالرب والإله، الرب والله، لأن الله معناها أصلها الإله أصلا، عند اجتماعهما فنقول الرب هو الخالق المالك المدبر، والله الإله والمعبود بحق المستحق العبادة. لكن إذا ذكر الرب وحده أو ذكر الإله وحده فيشمل المعنيين. فإذا سئل الإنسان في قبره من ربك، ليس المعنى أنه يسأل عن من ربك الذي خلقك، الذي هو المالك الملك، الذي هو فعال لما يريد، وإنما يسأل من ربك يعني من ربك الذي تعبده. واضح؟ وإذاك أرباب متفرق، أرباب يعني آلهة، واتخذ من دون آلهة، وهناك قال أرباب، صح؟ ذلكم الله ربكم يعني إلهكم الذي تعبدونه. فهكذا حينئذ لا أشكال أن يقال الرب هو الإله والإله هو الرب. فأنت حينئذ هل يصح أن يقال أنك عبد الرب عبد الإله؟ أعبد ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. فالرب هو الإله والإله هو الرب. لكن إذا أردنا أن نفرز هذا عن هذا نقول الرب هو الخالق الماكر المدبر، والإله هو المعبود بحق مستحق العبادة. فإذا سئلت في قبرك يا عبد الله ويسأل غيرك عن ربه، يعني عن الرب الذي إيش تعبده، لا عن الرب الذي فقط خلقك فسواك فعدلك، وإنما عن الرب الذي تعبده. ولذلك لو قال بأن الله ربي ولا يعبده أو يعبده ويعبد معه غيره، هذا يعتبر كافر بالرب. لابد أن تكون مؤمن بالرب بأن تعبده وحده لا شريك له. نعم.
فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق.
لا إله إلا الله. طيب، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذه الآية تدل على إثبات فتنة القبر، والله يثبت الذين آمنوا. هذا التثبيت من الله عز وجل يتفضل به على من يشاء من عباد، لكن له أسباب. بقدر ما يكون الإنسان ثابتا في حياته على هذه الثلاث أصول، الله ربك والإسلام دينك ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيك، إذا كنت ثابتا بعبادة الله وتمسك بأحكام الإسلام ومتابع للرسول عليه الصلاة والسلام، كان هذا أدعى أن تكون ثابتا في قبرك. فمن ضيع عبادة الله وضيع دينه وضيع اتباعه لنبيه ضاع في قبره. إذن هي ماذا يا أخوان؟ معادلة. من كان ثابتا في حياتي على الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، سيكون بإذن الله وفضل الله عليه ثابتا ومثبت من الله في قبره. وكذلك ماذا يا أخوان؟ تجاوز على الصراط. كيف؟ لماذا يتفاوت الناس بتجاوز من الصراط المضروب على ظهرين جهنم؟ بإيش؟ بقدر استقامتهم على الصراط الذي شرعه الله، صراط الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. فالذي يتمسك بالصراط المستقيم المشروع ويكون مسرعا في الامتثال يكون حينئذ على الصراط المضروب على ظهر جهنم مسرعا. هذه معادلة. من استقام على الصراط الذي شرعه الله استقام وتجاوز الصراط الذي مضروب على ظهراني جهنم، والعكس بالعكس. فهذا الثبات من الله عز وجل، كما أنه يثبت العبد في دنيا بعبادته جل وعلا والتمسك بدينه والمتابعة لرسوله. فبقدر ما يكون الإنسان موفق من الله عز وجل بالثبات على الدين يثبته في قبره فيجيب الملائكة، وإلا لقائل أن يقول الجواب سهل جدا إذا كان هذا الاختبار، هذا حتى بالابتداء يجيب عليه، من ربك ما دينك من نبيك، حتى أحمد يعرف الجواب. أحمد من ربك؟ الله. أحمد يعرف. ما دينك؟ أحمد. الإسلام. من نبيك؟ محمد. حتى أحمد يعرف. لكن هل يثبت الإنسان في قبره؟ هل بهذه السهولة يثبت في قبره؟ هذا الواحد لو راح منتصف ليل المقبرة هو صاحي ها في الظلام يقول يمكن شو اسمك ما يعرف جواب، صح ولا لا؟ كيف عاد واحد ميت وفي القبر ووحشة وأول مرة ويأتي منكر ونكير ويجلسانا ويقعدانا ومن ربك؟ إذا ما ثبتك الله ما تثبت. فلا بد من تثبيت الله عز وجل. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهذا الثبات من الله عز وجل، لكن من أسبابه بقدر ما تكون ثابتا في دنياك على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام ستكون ثابتا في قبرك بإذن الله تعالى وفضله ورحمته. المؤمن ماذا يقول؟ يقول ربي الله والإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبي. أما المرتاب وفي رواية المنافق فيقول ها ها لا أدري. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه قوله ها لا أدري إشارة أنه كان يدري، يسمع الناس يقولون صح، فهنا ضاع منه الجواب في هذه اللحظة إذ لم يثبته الله عز وجل. وهذا أشد حسرة فيما لو أصلا ما كان يدري بالمرة، أليس كذلك؟ نظير هذا لو أن شخصا ما توقع أن هذا السؤال سيأتي بالاختبار وركز عليه وحفظ 100%، لما دخل الاختبار فجأة انمسح من مخ الجواب، حاول الوقت يتداركه ما استطاع أن يتذكر، ينقهر ولا لا؟ أليس كذلك؟ لأنه مذاكر ومركز ومتوقع هذا، وإلا به ضاع الجواب. ها؟ لكن لو واحد أصلا مش دارس وأصلا عارف لو يأتي أي سؤال ما يعرف الجواب، لا أصلا ما دارس، ما تأتي الحسرة مثل اللي استعد ثم ضاع منه الجواب. فهنا هذا المرتاب كان يسمع الناس ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ففي اللحظة التي احتاج إلى الجواب ضاع منه الجواب، نعوذ بالله من سوء الحال. فمن هنا ليش يقول ها يعني يتمس، يحاول ما يستطيع، فيقول لا أدري، لكن سمعت الناس يقولون، يعني كان يسمع شيئا فقلته، قال ذاك الوقت لكن الآن ما يستطيع يجيب. قال فيضرب بمرزبة يعني مطرقة من حديد، هذا من علم الغيب نؤمن بها ما نعرف كيف، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وهذا من رحمة الله أن الإنسان لا يسمعها، لو يسمعها لفسدت حياته، كان لا أكل ولا شرب ولا زواج ولا نوم ولا، من شدة إيش لو رأى هذا، لولا أنكم تدافنون لسألت الله أن يطلعكم على شيء من عذاب القبر. لو رأينا عذاب القبر كالواحد مات وليه، مات أبوه، ماتت أمه، مات، ما يقدر، هو شاف الموجود هذا ما يقدر يضعه في هذا المكان، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى نؤمن بهذا، وإن لم نشاهده لأن نحن مسلمون نؤمن بالغيب. ولذلك يذكر الآن بعض الحيوانات إذا ذهب بها عند المقابر تسمع الأصوات، حتى الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن الصمد رحمة الله عليه يحدثنا يقول أن في مقبرة لنصارى في بلاد الشام إذا كانت البهيمة فيها حصار، حمار ولا ثور، في حصار ما يستطيع يبول، يأتون يربطونه في المقبرة هذه، مقبرة الكفار، فيبول الظاهر إيش مما يسمع سبحان الله. فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق وحقيقة أن يبقى الإنسان عند القبر ما يسمع وغيره يسمع. والآن في المكتشفات الحديثة هذه وجد أشياء مثل هذه، وجد أصوات معينة واحد يسمعها الثاني ما يسمع، في ذبذبات معينة تسمعها الحشرات وتسمعها الحيوانات، والإنسان نفسه اللي حامل هذا الجهاز بيده ما يسمع. وإذا كان هذا موجود في الدنيا، هذا من الآيات التي يرينا الله عز وجل حتى نصدق ما في الآخرة، هذا من ضرب الأمثلة. فالمسلم يؤمن بأن ثم أصوات في القبور للكفار المعذبين يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع على صعق، إذا من رحمة الله ألا نسمعها. كمل.
قال رحمه الله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد.
طيب ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، يتبين لنا خطأ من يقول مكان ضيق، لا ضيق في القبر، وهل القبر فقط ضيق ولا ضيق وسعة؟ ضيق وسعة. أما المؤمن فيمد له في قبره، ها مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره. وأما المرتاب المنافق فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. فالقبر فيه سعة وفيه ضيق، فإذا قال إما نعيم وإما عذاب، وذلك لأن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة يأتي من ثمارها وريحها ونعيمها، والكافر يفتح له باب إلى جهنم يأتي من حرها وسمومها. فالقبر إما أن يكون نعيم وإما أن يكون عذاب. ومن الكلام المشهور وهو ليس بحديث، القبر إيش؟ روضة من رياض الجنة وحفظ من حفر النار، مشهور هذا الكلام، ها؟ بس فيما أذكر أنه ليس بحديث وأنه مقول، وتتأكد منه في دونه. المهم أن القبر ممكن يكون فيه عذاب وممكن يكون فيه نعيم، واضح؟ نؤمن بهذا كله. قد يقول قائل لو حفرنا ما وجدنا لا نعيما ولا عذابا، يعني إيش هذا الميت لا هو منعم ولا هو معذب؟ نقول قبل لا تحفر لا تحفر، لأن هذا النعيم وهذا العذاب يا شيخوان من الغيب ولا من الشهادة؟ من الغيب. والإنسان ينام وقد يرى نفسه في ضيق وقد يرى نفسه في سعة، ولا استيقظ ولا في حجرته، لا الحجرة توسعت ولا الحجرة ضاقت، وقد ينام اثنان في حجرة واحدة فيرى واحد رؤية جميلة في سعة، والآخر قال يستيقظ يقول الحمد لله أيقظتني، كنت في ضيق كأن الجدران هذه انطبقت علي، والجدران في مكانها لا توسعت لهذا ولا طاقت على هذا، وهم ينامان جنب إلى جنب. فإذا كان هذا في المنام يحصل الإنسان يتنعم ويعذب، فما المانع أن يكون الإنسان في قبره ينعم ويعذب؟ والله على كل شيء قدير، ونحن نؤمن بالغيب، وهذه العقيدة. العقيدة معناها الإيمان بالغيب بالمغيبات، نسمعها ونصدق ونؤمن بها. نعم كمل.
قال رحمه الله
يقول إلى أن تقوم القيامة، هذا يتسمى ماذا يا إخوان؟ عذاب ونعيم القبر، ولها اسم آخر وهو البرزخ. والبرزخ معنى الحاجز، والحياة البرزخية هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة، فلا يقال مثوى الأخير، لا، مثوى الأخير سيكون يوم القيامة، وسيكون مثوى الأخير غدا الساعة فلانية، لا، المثوى الأخير يوم القيامة، ليس فقط إيش بعد الموت وإنما بعد الحياة. فالله عز وجل يحيينا ثم يميتنا ثم يحيينا ثم يجمعنا ثم يبعثنا ثم يحاسبنا. ويتنعم المنعمون في قبورهم في الحياة البرزخية. إذن لماذا يسمى عذاب القبر ونعيم القبر؟ مع أن في ناس لا يقبرون، ممكن يحرق فيصور رمادا أو تأكل أسماك أو الطيور، ومع ذلك يسمى ماذا؟ فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. قال قيل هذا من باب التغليب، لأن أكثر ناس ماذا إخوان؟ يقبرون، أكثر ناس يقبرون. صح هناك من لا يقبر، من يحترق أو يصر مادن أو تأكل بهائم أو تأكل السباع أو الأسماك أو يحنط، ممكن، لكن الغالبية في البشر ماذا إخوان؟ يقبرون. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فسمي عذاب قبر ونعيم قبر وفتنة قبر من باب التغليب. يقول هكذا يبقون ينعم من ينعم ويعذب من يعذب، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، الأرواح تصعد كما في الحديث البراء الطويل، وتفتح الأبواب السماء للمؤمن وتغلق أبواب السماء للمرتاب والمنافق، ثم تعود أرواحهم إلى أجسادهم. ما الذي يعذب وينعم؟ الأرواح ولا الأجساد؟ الأرواح، وقد يتأثر الجسد في ذلك. هذا خلاصة، لا أنت تبهر إليش دورة علمية سريعة. الخلاصة الخلاصة أن العذاب والنعيم يكون على الأرواح، وقد تتأثر الأبدان. وإذاك يرى بعض الأموات منهم من يسود وجهه، منهم من يبيض وجهه، منهم كان متبسم، منهم تظهر منه رائحة نتنة حسب عمله حسب إيمانه من كفره، صح؟ لكن العذاب والنعيم على الأرواح، وقد تتأثر الأجساد. نعم. وعلى هذا ليس في ذاك إشكال أن يقول قائل جسد يتنعم في الدنيا بالمعاصي ويعذب غيره في الآخرة، وجسد يحرم نفسه من شهوات محرمة ويتنعم غيره في الآخرة، وهذا من كلام الزنادقة. يعني هذا الجسد نفسه هو الذي سيدخل الجنة ولا جسد آخر؟ وهذا الجسد الذي الكفر وتمتع بما حرم الله من فواحش من منكرات هو الذي سيعذب في النار ولا جسد آخر؟ إذا جسد آخر فهذا عمل صالحا وتنعم جسد آخر، وهذا كفر بالله وتعذب جسد آخر، مشكلة، صح؟ ها شيكم نشوف عامر، هل منذ أن ولدت أمه وهو بهذا الطول بهذا الشكل؟ ها يعني يوم كان عامر صغير هو نفسه عامر هذا ولا واحد ثاني؟ هو نفسه، وانت غير شكله لكن ايش هو الشخص نفسه.
فأهل الجنة وأنت غيرت أشكالهم لكنهم الأشخاص أنفسهم، مثل الطفل إذا صار كبيرا، يعني عامر بن أحمد إذا كبر صار ابن واحد ثاني ولا ما زال ابنه؟ صار ولا هو تبهتم؟ ولذلك لو أن إنسانا غرس شجرة صغيرة غرس ثم كبرت الشجرة، هل يصح أن يقول هذه الشجرة غرستها بيدي؟ يصح ولا يصح؟ صار ولا يوم كانت شتلة صغيرة غرسها بيده وصارت ها كبيرة شجرة كبيرة، هل يستطيع أن يقول قال هذه شت الشيء أنا غرستها بيدي؟ أي غرستها بيدك، هذه بها وينش شيلة وين غرستها بيدك؟ لا والله العظيم بعد حلف. أي والله حلف. متى غرستها يا أخوان؟ لما كانت صغيرة غرستها بيدي، لما كبرت أتى واحد نفس عليه قال شجر لا شجرتي لا شجرتي لا يا أخي شجرتي أنا غرستها بيدي. كيف غرست هذه بيدك؟ غرستها يوم كانت صغيرة. إذن هي وين كبرت تبقى هي الشجرة نفسها، وين كبر الولد يبقى هو الولد نفسه، وإن دخل جهنم أو دخل الجنة من هو؟ هو الإنسان نفسه. وإن تغير شكله كما يتغير الصغير وكبيرا كذلك الإنسان يتغير حاله وشكله في الجنة أو في النار، وهو هو ليس واحد آخر. فلا سبيل لمن يقول ماذا؟ جسد يتعبد وجسد يتنعم، أو جسد يعصي وجسد يتعذب، بل هو وإن تغير صورته يبقى الإنسان هو هو كما يتغير الإنسان في دنياه من صغير لكبير، وكما تكبر الشجرة من صغرها إلى كبرها وهي شجرة حقت فلان. واضح؟ دوس الله يبعد لك عروس. يلا تبون بسرعة أخلص.
حسن الله
يبقى. بس إذا سرعت زيادة أقول لك على مهلك الله يخليك أهلك. ها فيها تصوير؟ لا على مهلك الله يخلي لك أهلك. خاف يعلم علي بعد. إيه كمل.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه.
باقي نص ساعة. يلا استمر.
وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم.
وتقوم الساعة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. تمام واضح كمل.
فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
طيب، فيقوم الناس في قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين صح، حفاة بلا نعال، عراة بلا ملابس، غرلة يعني غير مختونين. هل هذا مذكور في القرآن ولا في السنة؟ في السنة، وذكر في القرآن. كما بدأكم تعودون، كما يخرج الإنسان بطن أمه لا نعال ولا لباس وغير مختون، فيعيده الله كما كان. طيب، تدنو منهم،
وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
طيب، تدنو من الشمس ثبت السنة حتى تقرب عروس العباد قدر ميل، هل هو ميل المكحلة القلم الذي يكتحل به أو ميل المسافة؟ يحتمل هذا وهذا، لكن كلا الأمرين عظيم. ميل واحد الشمس على رؤوس العباد، يلجمهم العرق، على أي أساس يلجمهم؟ على حسب أعمالهم. فذلك جاء في الحديث أن بعضهم يأخذون العرق إلى كعبي، بعضهم إلى ركبتي، بعضهم إلى حقوة، يعني إيش حقوي إلى موضع ربط الإزار، بعضهم إلى ثديي، بعضهم يلجمهم إلجام، وبعضهم يظله الله في ظله يوم لا ظل له، نسأل الله من فضله. إذن هذه إيش يوم القيامة من الأحداث التي تحصل. نعم.
فتنصب الموازين،
تنصب الموازين يوزن بها ماذا؟ الأعمال والعباد والسجلات، كل هذا ورد فيه. نعم.
فتوزن فيها أعمال العباد. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
في جهنم خالدون. نعم واضح. نعم.
وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال.
شرحها. الدواوين صحائف الأعمال التي تكتب فيها الأعمال. نعم.
فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال
الكتاب بشماله أو من وراء ظهره، لأن في آية إيش أنه يؤتى كتابه بشماله، وفي آية إيش من وراء ظهره، وبعضهم يقول هي يأخذ بشماله تخلع يده إلى أخذ من وراء ظهره. واضح؟ نعم. كما قال سبحانه
وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الله أكبر. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني ماذا؟ يعني عمله ونصيبه في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا،
اقرأ كتابك. سبحان الله، الواحد لو كان شوي في أزمة معينة، في مرض، في تعب، في كذا، ما يعرف يقرأ، كيف يوم القيامة الهول العظيم ويقال له اقرأ؟ يعني إذا ما ثبته الله لن يقرأ. اقرأ كتاب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم.
ويحاسب الله الخلائق.
ما الذي يحاسب الخلائق؟ الله عزيز. هل يجعل الله لنفسه يعني وكيلا يوكله بالحساب؟ لا، الرافض يقول ذلك، يوكل علم الطالب، علم الطالب هو حاسب الناس. كلام باطن، شريكه أكيد باطن. الذي حاسب الله عز وجل، والله يقول ماذا؟ إن الله سريع الحساب، حسابه عند ربه، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، والأمر يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ للواحد، لله الواحد القهار، لا يوكل أحدا، بل يحاسب حتى الرسل، يسألهم ماذا يقول لهم، ماذا أجبتم؟ كيف يوكل واحد يحاسب؟ لكن شوف الكفر عند هؤلاء إلى أي حد وصل. الله الذي يحاسب الخلائق. نعم.
ويخلو بعبده المؤمن.
لا إله إلا الله، ما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه، يخلو به. نعم.
فيقرره بذنوبه
حتى يظنه هلك، أنت فعلت كذا وفعلت وفعلت وفعلت. نعم.
كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
نعم.
وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته.
لماذا؟ لأن أصلا الكفر أحبط كل أعمال إن كان عنده أعمال حسنة. يقول جل وعلا: لأن أشركت لأحبطن عملك، لقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها.
نعوذ بالله. نعم.
وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحوض موضع تجمع الماء، هذا باللغة، وهو كذلك معناه الشرعي، حوض عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، مورود يعني يرده الناس. نعم.
ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر.
آنيته عدد نجوم السماء، لأن قال آنيته كنجوم السماء، كنجوم السماء، قال أهل العلم عددا لا حجما، ولكن عددا وحسنا ممكن يستقيم المعنى. فإذا قال إيش عدد نجوم السماء؟ طوله،
وطوله شهر وعرضه شهر،
يعني مستدير حينئذ يكون، ما طوله وعرضه شهر إذا يكون مستدير. نعم.
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
ما الذي يسقيهم بيده الشريفة؟ كثير من الناس يقول إيش، اللهم اسألك إيش شربة من يد نبيك. مش النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الحوض وقاعد يسقي الناس؟ لا، هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام يشرب منه الناس، واضح؟ طيب.
والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار.
طيب لاحظ، الحوض ثم الصراط، صح؟ ايش بقي؟ ها، في حوض وفي ميزان وفي صراط. من حيث الترتيب ما الذي اول شيء؟ الحوض ولا الصراط ولا الميزان ولا... قالك احفظ كلمة حمص، معروفة من حمص، صح؟ في بلاد الشام حمص من ثلاث حروف، الحاء حوض، والميم ميزان، حمص، والصاد صراط. عرفت ترتيبها؟ ها، حوض ميزان صراط، حمص حوض ميزان صراط. نعم.
والصراط منصوب على متن جهنم،
هذا الصراط يؤمن به أهل السنة، أهل البدع ما يؤمن به، يستهزئون به استهزاء. سبب، لأنه ثبت في الأحاديث مو في القرآن، وهم الأحاديث إن كانت أحاد في العقيدة لا يؤمن بها، يقول هذا أحاد، لكن أهل السنة يؤمنون. نعم.
وهو الجسر الذي بين الجنة والنار.
نعم.
يمر الناس عليه على قدر أعمالهم.
نعم.
فمنهم من يمر كلمح البصر.
الآن الشيخ يروي إيش؟ يقول هذا الكلام العقيدة هو معاني الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح.
لماذا يتفاوتون في مرورهم بالسرعة؟ بحسب إيش؟ سرعتهم في الاستقامة على الصراط الله المستقيم في دنياهم. نعم.
ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا.
يخطف بماذا؟ بكلاليب. نعم.
ويلقى في جهنم. فإن طيب الجسر،
منهم من يخطف وناجل ينجو، صح يخطف لكن ينجو، منهم من يحبو حبوا، منهم مخطوف فنازل ومخطوف ومكردس في النار، نعوذ بالله. نعم.
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
طيب، هل ذكر هذا في القرآن؟ قال نعم، هو المراد بقوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالم فيها جثية. وهذه الآية وإن منكم إلا واردها من سورة مريم هي أخوف آية في القرآن، ما في آية تخوف مثل هذه الآية. لماذا؟ كان بعض السلف بكى بكاء طويل حتى بكى معه أهله، ما أدري إيش السبب من بكاء، أشفقوا عليه بكاهم، هذا معروف الإنسان يشوف واحد يبكي ممكن يبكي معه حتى لو ما عارف شو الموضوع، حتى هدى فقيل له يرحمك الله أبكيت أنا، ما الذي يبكيك؟ قال تذكرته الصراط، تيقنت أنني وارد لكن لا أعلم هل ممن استثنى الله أم لا. ماذا يقول الله عز وجل؟ وإن منكم إلا وإن منكم، هذا صيغة قسم، يعني والله ما منكم من أحد إلا وارده، كان على ربك حتما مقضي، حتما يعني أوجبه الله، مقضي لا رجعة لي. وإن منكم إلا وارده، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، هذول مستثنون، الكل سيمر وبعضهم سينجى سينجو، ثم ننجي الذين اتقوا ها ونذر الظالم فيها جثيا يعني على ركبهم. فيقول هذا الذي أبكاني، أنا عرفت متأكد أني ها سأردها لكن لست متأكد ممن سينجيني الله عز وجل. هذه أخوف آية في كتاب الله عز وجل، وهي تشير إلى حديث إيش الصراط، صار الصراط مذكور أيضا المرور على جهنم في القرآن والسنة. نعم. فمن مر
على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض.
قنطرة أيضا يعني نوع من الجسر يتجاوزونه. نعم.
فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم،
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، هذا كلهم تجاوز الصراط، لكن أيضا في حقوق فيما بينهم، فهنا يحصل في قصاص. طيب. نعم.
فإذا هدبوا ونقوا،
سبحان الله العظيم، شوفوا لبعض يتناقشوا معي على الواتساب، يقول يعني واحد زنى بأخت واحد يدخل الجنة؟ إن شاء الله يدخل الجنة، ما هو كافر. قال طيب دخل الجنة، كل ما شافه في الجنة ضايق فوق، هذا اللي زنى بأختي وأنا شوفوا العقلية، يقيسون الآخر على الدنيا. ربنا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، نظير هذا لو أن إنسان والده كافر وفي جهنم يتعذب وهو دخل الجنة، ها يدخل الجنة ويفكر بوالده، والد هناك يعذب في جهنم، يحصل هذا الشيء؟ كم ما تنعم في الجنة، خلاص الآخرة تختلف العقول وتختلف القلوب، هو يظن أن في الجنة كل ما مشى 4-5 أمتار لقى ذاك اللي زنى وذاك اللي طقني ذاك اليوم وذاك اللي خلف فلوسي ضيقة خلق، لا سيهذبون ويقتص منهم وتصبح نفوس بغير النفوس، إخوان على سنة متقابلين، فينزع الله ما في صدورهم. ولا تذكر الإنسان الكدر اللي كان في الدنيا، ولا تذكر أقرباءه اللي يعذبون الآن في النار، هذه حياة أخرى لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فهؤلاء في عقولهم هذه رد النصوص وكذب الله ورسوله، لأن يقول لك يعني ضيق خلق إذا رأى الزاني بأخته كل يوم الثاني شايفه في الجنة، هو يظن الجنة يعني 10 متر ب10 متر، جنة عرضها استوت الأرض ودرجات ما يعلم تفاوت بينها إلا الله عز وجل، عرضها السماوات والأرض، وينزع ما في صدور الناس ويقتص لبعض من بعض ويدخل الجنة يعني أنقياء. فيقولك الزاني يدخل الجنة، لحظة الآن هذا بعد ما عذبه الله على زنا أو عفى الله عنه هل يسمى زاني؟ ها شيكم؟ لا. كما لو أن شخصا ما زنى في الدنيا ثم تاب إلى الله عز وجل فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلو أتى أحد وقال عن هذا الإنسان التائب المستقيم اللي كان أول يزني يا زاني، يعتبر ماذا يا إخوان؟ خاذفا له، هو زاني، كان خلاص تاب. وكذلك إيش الكافر؟ إذا الكافر أسلم يقال عنه يا كافر، ما يقال عنه مسلم، ولو كان كافرا تؤكل ذبيحته، ها يصلى عليه يستغفر له، كان كافرا يا أخوان. طيب وإذا كان كافرا الآن أصبح مسلما،
وهذا الذي يقول زاني يدخل الجنة ما يدخل الجنة وهو زاني، هو سيطهر أن بتوبة نصوح في الدنيا أو أن الله عز وجل يعذبه بما يستحق من العذاب أو الله يعفو عنه والمعفو عنه خلاص لا ذنب له. كما لو أن شخصا ما الآن استحق العقوبة أن يسجن 10 سنوات ثم سجن 5 سنوات وجاء عفو أميري وأخرجه، تمسك الدورة يقول أنت المحكوم 10 سنوات يرجع السجن، يرجع لما يرجع لماذا؟ خلاص لأنه عفي عنه. فهذا المعفو عنه ما يطلع عنه زاني دخل الجنة، هم كل هذا الكلام زاني أنت الجنة جعلتها للزنات، جعلناها الجنة بيدي ولا بيدي فلان ولا علان. الله عز وجل يدخل من يشاء، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، الله عز وجل. فإذا عفى الله جل وعلا عن الزاني فلا يسمى حينئذ الزاني بعد العفو كما لا يسمى زاني بعد التوبة. وإذا أخذ عقوبته وقت بما يستحق في النار وأخرجه الله لا يقال عنه زاني وقد نال عقوبته. لكن هكذا هؤلاء ضلال لا يفهمون لا الكتاب ولا السنة ولا يتبعون الآثار، فيقدمون عقولهم النتنة المنحرفة الضالة على كتاب الله وسنة رسول، نعوذ بالله. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في آيتين قال الله في كتابه نعم.
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة
تمام.
وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم.
ما معنى يستفتح؟ السين والتألل للطلب، يعني يطلب الاستفتاح، وهذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، له شفاعة خاصة منها أنه هو الذي تقدم أهل الجنة كلهم يستفتح وأول واحد يدخل. وهذا من فضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله علينا، لماذا؟ لأن نحن أمته رسولنا محمد. ولذا يروى عن بعض السلف، يروى لأن في سند ضعف، قيل له صف لنا الجنة قال فيها محمد، شو الاختصار؟ يكفي أن الجنة فيها إيش؟ فيها محمد. إن هذه الدار التي اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إيش أوصف لك؟ إذا فيها محمد. الآن لما توزع بيوت حكومة واحد يقول والله قطعتنا فيها فلان وفلان ومعنا فلان، يفرحنا هذا يعرفه هذا قريبه هذا ها؟ ولا في ناس مستقيمين ولا صح؟ الجنة فيها محمد صلوات ربه وسلامه عليه، إيش الوصف هذا؟ فأعطاك اختصار صف لنا الجنة قال فيها محمد صلوات ربه وسلامه عليه. إذن هو نفخر نحن أننا من أمة محمد، أول نبي بين الأنبياء بين الرسل الذي يستفتح ويطرق الباب ويأخذ حلقة الباب فيقعقع الباب فتقول ملائكة خزنة الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك صلوات ربي وسلامه عليه نعم.
وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
الله أكبر الله أكبر نعم كمل.
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات.
هذا له يعني من الشفاعات الخاصة به صلوات ربي وسلامه عليه 3 شفاعات. طيب الشفاعة توسط الغير في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وتكون بإذن الله ورضاه، واضح؟ من رضي له الرحمن، من أذن له الرحمن ورضي له قولا نعم.
أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء.
بينهم
بينهم أحسن الله إليكم. حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء.
طيب طيب هذه ماذا تسمى الشفاعة العظمى؟ هذه لرجل واحد مذكور في القرآن في قول جل وعلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام محمود هذا الشفاعة العظمى. يتراجع عن الأنبياء من؟
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه.
كل منهم يقول إيش؟ نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد. آدم يقول أكلت من الشجرة، نوح عليه السلام يقول دعوت على قومي، إبراهيم يقول كذبت في 3 كذبات، موسى يقول قتلت رجلا مؤمر بقتله، عيسى لم يذكر له ذنب، لكن الكل يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعد ولن يغضب لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. لكن عيسى مريم إذا انتهت إليه قال اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما اعتذر الجميع يقول يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول أنا لها أنا لها. يشفع بإذن أو بغير إذن؟ أيضا يستأذن لكمال سلطان الله وهيمنته نعم.
وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له
نعم.
لأنه هو يتقدمهم ويشفع لهم لدخول الجنة العظمى ودخول الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم.
نعم.
فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها.
هذه واحدة، من استحق أن يدخل النار يشفع حتى لا يدخل. نعم.
ويشفع في من دخلها أن يخرج منها
ويخرج دخلها يشفع له ويخرج منها. نعم.
ويخرج الله من النار أقواما.
هنا لحظة، الأدلة واضحة بأن هناك من يدخل النار ورب العالمين يقول أخرجوا من النار من كان في قلب مثقال شعيرة من إيمان، ذرة من إيمان، واضح الحديث صح؟ لكن ما الدليل على الشفاعة لمن استحق أن يدخل النار أن لا يدخلها؟ وبعض حتى بعض الناس يشغل يقول هذا أتحداك إذا في دليل أن هناك شفاعة لمن استحق أن يدخل النار يشفع له حتى لا حتى لا يدخلها، ما في دليل صريح، لكن فهم وتداول هذا العلم أهل السنة جيل عن جيل منذ قرون أن من يستحق النار ممكن يشفع له فلا يدخل النار. من أين فهموا؟ أيما أولى، أن يدخل الناس واحد النار ويخرج منها، ولو واحد قبل أن يدخلها ممكن يشفع له؟ إذا دخل النار واحترق فيها ممكن أن يشفع له، فهناك إيش دل على أن يشفع لمن دخل النار أن ممكن أن يشفع لمن استحق أن يدخل النار ألا يدخلها. واضح؟ هذا نوع وهذا نوع. كمل.
ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة.
بغير شفاعة، نعم، يقبض قبضة ويخرجهم، لكن هذه القبضة ليش على علم، مش قبضة عشوائية، يعلم الله على من يستحق أن يخرج منها. نعم.
بل بفضله ورحمته.
الله أكبر. نعم.
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا.
فضل يعني ما زال في الجنة سعة، دخلها أهلها وما زال فيها سعة لغيرهم. نعم.
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
الله أكبر. نعم.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب.
ماذا يسمون الذين يخرجون من النار بشفاعة؟ الجهنميون. تعييرا لهم ولا تذكير لهم بنعمة الله؟ قال تذكير لهم بنعمة الله، بالأمس كانوا في جهنم اليوم في الجنة. الله أكبر. طيب، في شفاعة أيضا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهي شفاعة لعمه أبي طالب، فإنه كافر لم يقل لا إله الله، أبا أن يقول لا إله الله، ومع ذلك يشفع له شفاعة يخفف عنه النار، فهو في ضحضاح من نار جهنم، أخفه النار عذابا لكن لا يخرج لأنه مشرك. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول العباس يسأل عن عمه، عم النبي عليه الصلاة والسلام هو بالنسبة للعباس إيش أخوه صح، يقول عمك كان وكان يعني من الدفاع عنك والذب عنك، أتنفع عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فدل أن هذه الشفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا بقية الكفار ما ينتفعون، لقوله تعالى فما تنفع شفاعة الشافعين. نعم. كمل.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
وجده يعني في إيمان إجمالي بالآخرة وفي إيمان تفصيلي بمعلومات ذكرت بالكتاب والسنة، فلذلك العقيدة نفسها يا أخوان تزيد وتنقص. كيف؟ الذي يعلم أكثر عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله، عن أوامره، عن نواهيه، ويعلم أكثر عن الملائكة، عن أجنحتهم، عن أفعالهم، عن وظائفهم، ويعلم أكثر عن كتب الله وعن رسله وعن اليوم الآخر تفاصيل الجنة والنار وما فيها هذه من نعيم وما فيها من الجحيم، يتفاوت الناس بمعرفة ولا يتفاوتون. فكلما عرف الواحد عنده علم أكثر كانت عقيدته أزيد، والذي ينقص من ذلك عقيدته أنقص، والذي يعلم ثم ينسى هذا أيضا إيش كانت عقيدته أكثر فقلت. فالعقيدة أيضا يا أخوان تزيد وتنقص وتكثر وتقل. واضح؟ طيب كمل.
وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء.
الآن نتكلم عن القدر. القدر يقول له درجتان، وفي كل درجة تضمن شيئين، وبعض العلم يقول القدر أربع مراتب. يعني متى تقول درجتان الأولى والثانية، وكل درجة فيها شيء فيها شيئان أو فيها رتبتان، أو تقول أربع مراتب. ما هي يا أخوان؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. هذا ما سيتكلم فيه الشيخ الآن بالأدلة. فما من شيء إلا والله يعلمه، إن الله بكل شيء عليم. فعلم الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. الله يعلم ما سيكون حتى قيام الساعة، حتى من سيدخل جنة، من سيدخل النار. علم الله عز وجل محيط بذاك كله. فكتب المقادير بعلمه ويعلم ماذا سيكون. خلق القلم وقال اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. جرى القلم فكتب مقادير كل شيء، إن ذلك في كتاب مكتوب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الكتابة على علم، علم فكتب. حد الآن المخلوقات ما خلق، وكان هذا قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم شاء الله أن يخلق المخلوقات ثم خلقها. هذا معنى أن كل شيء خلقناه بقدر، أي علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه. أنت يكفيك أن تعلم وتفهم من باب القدر هذا، لأن القدر إذا تعمقت فيه ستقع في متاهات، لأن كما قيل في القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى الأنبياء حتى المرسلين حتى الملائكة ما يعلمون هذا سر الله في خلقه. لكن الذي يكفي أن تعلمه بالأدلة أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب مقادير كل شيء بعلم، وأنه شاء أن يخلق الخلاق ما يحبه وما لا يحبه، كله بمشيئة الله، ما في شيء مخلوق خارج مشيئة الله. لو في مخلوق خارج مشيئة الله معناه مشيئته غلبت مشيئة الله، لا يمكن. فكل ما هو كائن وسيكون حتى من الأشياء التي لا يحبها الله خلقها لحكمة، هي من مشيئة الله وقعت في خلقه. ثم الله الذي خلق كل شيء، ما من مخلوق ولو ذرة إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء. فنؤمن بهذا، علم فكتب فشاء فخلق. سهلة ولا لا؟ قلوا معي، علم كتب شاء خلق. إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر يعني علمنا وكتبنا وشئنا أن نخلقه فخلقنا. واضح؟ هذا خلاصة هذا الكلام. هذا الباب زلت فيه أقدام وتاهت فيه أوهام من قدرية ومن جبرية، واضح الحمد لله عند أهل السنة واضح، يؤمنون بالقدر بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق، وشاء أن يخلق المخلوقات ثم خلقها. إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه،
التقدير تابع لعلمه، نعم،
يكون في مواضع جملة وتفصيلا،
يكون في جملة وتفصيلا، نعم.
فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء،
هذا الكتابة العامة، إن ذاك في كتاب، في كتاب مبين اللي هو اللوح المحفوظ، نعم.
وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات،
يعني يؤمر بكتب أربع كلمات، صح؟ هذا إيش؟ الكتابة العمرية، كل واحد مكتوب له في بطن أمه، نعم.
فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد،
نعم،
ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل.
نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن
الدرجة الثانية اللي فيها ماذا؟ المشيئة والخلق. الدرجة الأولى فيها إيش؟ العلم والكتاب، والثانية مشيئة، أو تقول أربع مراتب، ها، علم، كتابة، مشيئة، خلق. نعم.
وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
الله أكبر. نعم.
وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه،
حتى ما لا يحبه هو مشيئة الله. المعتزلة إيش قال؟ ما يسأل الله يخلق الكفار وما يحبهم، يخلق المفسدين وما يحبهم، زي من خلقهم؟ إذا كان الله ما خلق، من خلقهم؟ فأنكروا خلق الله عز وجل أفعال العباد. وأهل السنة ماذا قالوا؟ الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم. والله يقول في كتاب والله خلقكم وما تعملون، يعني وعملكم، لأن العبد مخلوق وفعل المخلوق أيضا مخلوق. مخلوق لمن؟ الله خلق العباد وخلق أفعالهم. ولذلك هم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، إذا كم خالق عندهم؟ كل عبد يخلق، كل عبد يخلق، كل عبد يخلق. آه. يعني صار الخالقون عندهم بعدد العباد، لأن كل واحد يخلق. والحق بأن إيش؟ لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. ومن خلقه جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، فهي مخلوقة لله. نعم. والله خلقكم وما تعملون. كمل.
لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم. الله خالق كل شيء. نعم.
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين.
ما يحب الكافرين وهو خلقهم ولا هو خالقهم؟ حتى إبليس الله خلقه ولا لا؟ شيكم. حتى إبليس ماذا قال؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ما أنكر الله عليه، صح، فعلا خلق الجان من مرج من نار، وإبليس من الجن، لا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله خالق كل شيء. نعم.
ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد
والعباد فاعل حقيقة، يعني ليس كما يقول إيش الجبرية، بين الفاعل الحقيقة الله. إذا آمن المؤمن جزاه الله خير، إذا كفر جزاه الله خير، لأن أصله مجبور. لا، مو صحيح. العبد مخير، عنده قدرة على الاختيار، اختار الإيمان أو الكفر. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة. نعم. والله خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
لماذا نسبنا خلق العباد لله عز وجل؟ قلنا الله خلق العباد وخلق أفعالهم. قال لأن العبد حتى يفعل شيء لابد له من أمرين اثنين: إرادة وقدرة. فمثلا هذا الجسم إذا أردت أن أرفعه وأحمله، أردت وعندي قدرة على رفعه حملته. لو أني ما أريد وإن كان عندي قدرة، لو ما عندي قدرة حتى لو أريد ما أستطيع، لأن صح أني أريد لكن ما عندي قدرة. لكن عندي قدرة وأردت بالإرادة والقدرة أفعل، صح، بالإرادة والقدرة. السؤال سهل جدا: من الذي خلق في الإنسان إرادة وقوة بهما يفعل؟ الله. إذن صح أن يقال ماذا؟ خلق الله العبد وخلق أفعاله، لأن أفعاله تتم بإرادته وقدرته، والله الخالق في العبد الإرادات والقدرات التي بهما يفعل. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال رحمه الله: فصل.
لحظة شوي، القدرية هم ينكرون بأن إيش؟ أن الله خلق أفعال العباد. يقول العبد هو الذي إيش يخلقه فعل نفسه. طيب انتهى الوقت، بقي القليل، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى. إيش رأيكم؟ ها؟ أنا عن نفسي صراحة تعبت، أنتم مرتاحين يقول اكمل، بس أنا تعبت. تبي نكمل يوم السبت ولا خلاص نكتفي على القدر؟ السبت خلاص تم، السبت العصر، معني أنا بسافر العصر، فكنس السفرت يسافر المغرب، خلص معاكم ما بقي. زين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.